بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: فصل. يستحب التربيع في حمله ويباح بين العمودين. الآن ذكر مسألة الحمل، حمل الجنازة أيضا يعتبر من الواجبات الكفائية على تشييع الميت إلى التشييع، يكون من الصلاة إلى القبر، هذا الأصل. ويدخل في التشييع أيضا من البيت إلى القبر، إلى مكان الصلاة، والأصل للتشييع يكون بعد الصلاة. فإذا صلى الرجل على الجنازة تحصل على قيراط، فإن شيعها حتى تدفن فيتحصل على قيراطين، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. وأما هنا المراد بالتربيع، المراد بالتربيع هو أن يربع في حمل أعواد الجنازة. أنا أولا يقولون معنا يذكرون كيفية، أنه يأتي أولا يأخذ الطرف اليمين بيمينه ويضعه على عاتقه، ثم أو أقصد عن يساره، ثم يذهب إلى الطرف الثاني الذي هو عن اليمين يضعه عن يساره، ثم يذهب إلى الطرف الأمامي الثاني في الجهة الأخرى يضعه عن يمينه، ثم يرجع إلى الخلف ويضعه عن يمينه، وهكذا. هذا يسمى التربيع في حمله. ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو في فضيلة هذا التربيع. والمقصود هو الحمل. وكره بعض أهل العلم من الحنابلة وغيرهم التربيع عند الازدحام، أنا إذا كان الجنازة مزدحمة يصعب التربيع ويشق على الشخص أنه يربع في وقت ازدحام الناس في الجنازة. والمهم أنه ليس هناك دليل صريح على استحبابه، لكن الدليل على استحباب التشييع والحمل من باب الإعانة. لا شك أن الحمل من باب الإعانة على حمل على الجنازة. قال: ويباح بين العمودين، أنا بين العمودين، يحمل هذا العمود ثم ينتقل إلى العمود الآخر وهكذا. قال: ويسن الإسراع بها كما جاء في حديث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فقالت قدموني وإن تكوا غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها. وهنا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة يقتضي الإسراع في التجهيز والإسراع في المشي، الإسراع في التجهيز والإسراع في المشي. وقد جاء في حديث أبي بكرة في السنن أنه حضر جنازة فرآهم يتباطؤون، قال: والله إن كنا لنرمل بها رملة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل بها رملة. الرمل هو شدة العدو أو المشي، وليس الخبب. أنا ليس في الجنازة خبب، أنا الخبب هو الجري، لم يأتي الجري في الجنازة وإنما سرعة المشي. فبالخطأ بعض الشباب مثلا تجده يجري، يأخذون الجنازة ويجرون، فليس فيها جري وإنما فيها مشي لكنه سريع. إن كنا لنرمل بها رملة. وجاء أيضا في السنن أنه قال بعض الصحابة: رملنا في جنازة سعد بن معاذ حتى تقطعت شسع نعالنا، من شدة الرمل أو من معنى سرعته، حتى تقطعت شسع النعال الشراك. فيستحب الإسراع بها، وهذا الذي دلت عليه السنة. أما الإبطاء فهو ليس من السنة. قال: وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. الأصل أن اتباع الجنازة يكون خلفها، وجاء حديث في الترمذي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أنه قال كان النبي عليه، أو أقصد من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، طريق الزهري عن سالم عن أبيه أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل، فأكثر أصحاب الزهري رووا هذا الحديث مرسلا، أكثر حفاظ أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة وغيرهم رووا هذا الحديث مرسلا، أنا من كلام الزهري. الزهري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. والأفضل معناه سواء كان مشى أمامها أو خلفها كله يعتبر تشيع، يعتبر تشيع. وسواء كان ماشيا أو راكبا فكله أيضا يعتبر من التشيع، لو ركب دابته يعتبر مشيع أيضا. قال: ويكره جلوس تابعيها حتى توضع. وهذا قد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بذلك، يأمر بعدم الجلوس حتى توضع الجنازة. وجاء في حديث علي في صحيح مسلم أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم للجنازة حتى توضع، ثم جلس وجلسنا، ثم جلس وجلسنا. فهذا قوله، قول علي رضي الله عنه ثم جلس وجلسنا، هل المراد أنه جلس بعد ذلك ولم يقم للجنازة حتى توضع، أو أن المراد أنه في ذلك الجنازة جلس وجلسنا؟ لكن جاءت الرواية الأخرى بيّنت أن المراد الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أولا بالقيام ثم أمرهم بالجلوس، ثم أمرهم بالجلوس. فلهذا فالاستدلال بحديث علي محتمل ليس قويا. ولهذا اختلفت أنظار العلماء في مسألة القيام للجنازة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في القيام للجنازة، حتى أنه قام لجنازة يهودي، فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال إن للموت فزعا. فلهذا كما قلنا بعضهم حمل حديث علي على الجواز، أنه يجوز أن يجلس ويجوز أن يقوم. ومن العلماء من حمل حديث علي على الأمر بالجلوس، وأن القيام للجنائز حتى توضع منسوخ. وتوسط بعض العلم من المعاصرين وغيرهم وقال بالاستحباب، استحباب القيام، وأن الجلوس من وأن ما جاء في الجلوس يعتبر أن القيام رخصة. أنا أقصد أن الجلوس رخصة، فله أن يجلس وله أن يقوم. والظاهر هذا أنه كله جائز إن قام أو جلس. قال ويسجى قبر المرأة فقط. يسجى معنى يغطى، معنى يجعلون له غطاء حتى تستر المرأة، غطاء معنى فوقه أو فوق الذين يقبرونها. لكن هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون باب التستر فقط، تستر المرأة. وأما الرجل فلم يستحبه أحد، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رأى أناسا يدفنون ميتا ومغطين القبر، فنزع هذا الغطاء وقال إنما يفعل ذلك بالنساء. والله أعلم في صحة هذا الأثر، ما تتبعت صحته، لكن استدلون بهذا الأثر على استحباب تغطية القبر للنساء، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. بل لما دفن رقية ابنته كان ليس هناك غطاء، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ينزل في القبر من الرجال، مما يدل على جواز قبر الرجال للنساء. ولم يجعل عثمان يخرج أو يدخل القبر، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول الرجل للقبر إذا كان قد أتى أهله في الليل، فقال لا يدخل أن أحد القبر، أي قبر النساء، إذا أتى أهله ليلا. والله أعلم بالحكمة من ذلك، فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ذلك. معنى إذا كان الرجل قد أتى أهله في تلك الليلة فلا يخرج في قبر امرأة، لا يخرج في قبر امرأة في الدفن. وأما من ناحية تغطية قبر المرأة فهو جائز إذا كان لأجل الستر، فلا بأس أن تستر، وإن كان اللباس أو الكفن الذي فيها ساترا فلا داعي من الغطاء. قال واللحد أفضل من الشق. واللحد هو الشق في جانب القبر، معنى يجعلون شق في جانب القبر من تحت، فيسمى لحد، يدخل الميت فيه وينصب عليه اللبن نصبا، لأن لو إذا كان في جانب القبر سيكون اللبن منصوب، وإذا كان في الشق سيكون معنى مسطح، معنى سيوضع بالعرض، وأما إذا كان على الشق سيكون سيوضع نصبا. وهذه السنة، السنة هي اللحد، وقد جاء في السنن اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألحد قبره، وقال أبو موسى ألحدوا لي لحدا وانصبوا لي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالسنة هو الشق، إلا إذا كانت الأرض رخوة جدا وتتساقط، ممكن أنه لا يفعل شق، وإلا إذا استطاع أن يفعل في الأرض اللحد فالأفضل هو اللحد، الأفضل هو اللحد. وأيضا لأن اللحد أيضا ينصب فيه اللبن على ما فعل، على ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينصب اللبن معنى تكون قائمة. هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول مدخله أو مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحد على شقه الأيمن مستقبل القبلة، يدخله من ناحية الرجلين، يدخل الميت من ناحية الرجلين، أنا مكان الرجلين يدخل منه، يدخل برأسه. ويقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا ثابت. أما الأذان والإقامة وكذا هذا كله من البدع، على أن يؤذنون ويقيمون الصلاة. طيب من الذي سيصلي؟ أنا يفعلون هذا بعد الصلاة، بعد ما يصلون هذا يؤذنون ويقيمون الصلاة، وبعضهم يقيم فقط، يقول الأذان في المولود والإقامة عند موته. طيب، فالذي الثابت هو بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وهذا بإجماع العلماء، أنا استقبال القبلة في القبر لا أحد يخالف في ذلك، لابد أنه يوضع مستقبل القبلة، أنا يكون على يمينه. أنا يكون على شقه الأيمن، أنا يواجه إلى القبلة. قال ويرفع القبر عن الأرض قدر جبر مسنما، مسنما معناه أنه ليس مسطح، معناه قائم هكذا، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، وهذا أكثر العلماء على هذا، على أنه يرفع قدر شبر على ما وضع فيه، معنى لا يزاد على التراب الذي أخرج منه إلا شيئا يسيرا، لأجل أنه يعرف أنه قبر، وإنما جعل شبرا حتى يعرف أنه قبر، ويجعل له شيء من الحجارة حتى يقوى، ولأن الحجارة غالبا ما تتحرك بخلاف الطين تذهب. وأما مثلا ما يفعله الآن بعض الناس للرجل حجرتين وللمرأة ثلاثة أحجار، هذا ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الأئمة، أنا حتى من الأئمة ما في أحد استحب مثل هذا، لكن يصنفون من رؤوسهم. والأصل أنه توضع الحجارة، لكن لأجل فقط معرفة القبر، لأجل معرفة القبر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع بعض الحجار، لكن أنها تكون مثلا حجرتين أو ثلاث فهذا لم يثبت. إذا كان مثلا الأرض صلبة وتوضع الحجارة الملساء الصفاء، توضع خلاص يكفي هذا عن الشواهد، هذه الشواهد لا تشترط الشواهد في القبر، أهم شيء أنه إيش يعرف أنه قبر فقط. ومسنما مثل ما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مسنم مثل المثلث، ما يكون مسطح كذا. فجاء في صحيح مسلم عن بعض التابعين أنه قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته مسنما. قال ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه. هنا يكره، هل أراد به كراهة تحريم أو تنزيه؟ في خلاف بين الحنابلة، وأما الشافعية أيضا عندهم أيضا هذا الخلاف، والشافعي رحمه الله قال وأكره أن يجصص القبر أو يبنى عليه، لكن الغالب أن الكراهة التي يذكرها الشافعي رحمه الله يريد بها التحريم، كراهة التحريم، لكن حمله أكثر أصحابه على كراهة التنزيه، والصحيح أنه التحريم، لأنه قد جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص، ويجصص معناه يوضع فيه الجص، الجص هذه مادة بيضاء تشبه الاسمنت، يكون مجصص حتى لا يذهب، يجصصونه معنى مثل الاسمنت، يدخل فيه الاسمنت أو النورة أو كذا، على ما يجص به، يجعل جصا، فهذا التجصيص منهي عنه. وكذلك البناء وأن يبنى. وأما الكتابة فقد جاءت في رواية الترمذي في حديث جابر نفسه، حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص، أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وعن البناء عليه، وجاء في رواية الترمذي والكتابة. وبعض العلم يقول بشذوذها، يقول بشذوذ هذه الزيادة والكتابة، لأنه زادها الظاهر على ما أذكر زيد بن الحباب، زيد بن الحباب أبو خالد الأحمر زاد هذه الزيادة، وهو عنده شيء من معنى شيء في حفظه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى جواز الكتابة إذا كانت لأجل معرفة القبر، لأجل معرفة القبر لا بأس أنه يكتب عليه، لكن ليس للتفاخر، ليس أنه للتفاخر أنه فلان ابن فلان وكذا، وإنما يكتب عليه لأجل أن يعرف. أجاز كثير من العلم هذا الفعل، وهذا على القول بضعف هذه الزيادة، وإلا لو قيل بصحتها فهذا يدخل في النهي. وأما الجلوس والوطء عليه أيضا حصل خلاف في مسألة الجلوس على القبور، هل هو منهي عنه أو لا. جاء في حديث الظاهر عقبة بن عامر قال لأن أجلس على جمرة فتخلص إلى ثيابي أحب إلي من أن أجلس على قبر، ولا أبالي أن قضيت حاجتي في السوق أو عند القبر أو عند القبور. أنا أقول في هذا الحديث، والحديث صحيح إسناده لكن بعض العلم يعله بالوقف، لكنه في حكم مرفوع، لأن أجلس على قبر أو على جمرة حتى تخلص إلى ثيابي على هذه الجمرة، أحب إلي أن أجلس على قبر. وجاء في رواية أن أطأ قبرا، وجاء في حديث أبي مرثد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور والصلاة إليها، فالجلوس منهي عنه، خاصة الجلوس على القبر، يعني على القبر نفسه ليس على بين القبور. وكذلك الوطأ أن يطأ القبر، الحديث أيضا حديث عقبة جاء بلفظ لأن أطأ جمرة فتخلص إلى جسمي أحب إلي من أن أطأ قبرا، فالوطأ أيضا منهي عنه وطأ القبر. وأما المشي بين القبور فهو جائز، لكن كره بعض العلم المشي بالنعال، ومنهم من خصه بالنعال السبتية، النعال السبتية التي لا شعر فيها، مثل أكثر النعال الآن موجودة ليست فيها شعر، فخص بعض العلم بالنعال السبتية، وخص وعمه كثير من العلم، لأن في حديث بشير بالخصاصية أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا يمشي في بين القبور وفيه النعل، فقال يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك، يا صاحب السبتتين ألقي سبتتيك فإنك قد أديت وكذا. فالسبتتين هي النعلين التي لا شعر فيها، سمى سبتة، ففيه النهي عن المشي بالنعال بين القبور، النهي بالنعال بين القبور. وقد ذكر بعضهم التحريم وبعضهم الكراهة، وذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن العلماء اتفقوا على أنه أن معنى الذين يقولون بالنهي عن المشي بين الصلاة هذا إن لم يكن هناك أذى، إن كان يتأذى مثلا من شوك، أنا يكون أحيانا في القبور شوك وكذا، فلا بأس أنه يمشي بنعليه، وإن لم يتأذى فيكره أو ينهى أنه يمشي في القبور بنعليه. طيب إن شاء الله بقية لنا نأخذه في درس لاحق.